الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا في بعض الدروس الماضية تكلمنا على أثر أو على ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، وللموقوف حكم الرفع في شأن من قرأ حرفا من كتاب الله فإن له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ذكرنا أن المراد لذلك حروف المباني، الحروف التي تنبني منها الكلمة، وأن الإنسان إذا قرأ حرفا من حروف مباني الكلمة فله بها حسنة إلى عشر أمثالها. فكلمة الكتاب فيها عدة حروف، وكل حرف من هذه الحروف التي تنبني منه الكلمة أو تنبني الكلمة منها له بها حسنة. ذكرنا هذا في درس من الدروس الماضية، ثم نبهني بعض الإخوة الأفاضل جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لم يذهب إلى هذا المذهب، وذهب إلى أن المراد بالحروف ما هو أوسع من هذا. وهذه مسألة حصل فيها النزاع بين العلماء ما يتعلق بمعنى الحديث، هل المراد بذلك حروف المباني التي الحروف الهجاء، أو المراد ما هو أوسع من ذلك. وقد ذكرها ابن مفلح رحمة الله عليه في كتابه الآداب الشرعية، وذكر عن أصحابه وهم العلماء الحنابلة أنهم حملوا الحديث على حروف الهجاء، حملوا الحديث على حروف الهجاء أي الحروف التي تنبلي الكلمة منها. وذكر أن حربا روى عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال إذا اختلفت القراءات وكانت في قراءة زيادة حرف فأنا أختار ذلك، لا نفوت عشر حسنات أو كما قال. ومثل لذلك فأزالها بزيادة الألف، ووصى وأوصى بزيادة الألف، أي أن الإمام أحمد رحمة الله عليه حمل الحديث على حروف الهجاء، وإذا في قراءة زيادة حرف من حروف الهجاء فإنه يقتام تلك القراءة التي فيها زيادة حرف من أجل العشر الحسنات. ثم ذكر رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه حمل الحرف الحديث على الكلمة، وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والذي يظهر، وإن كنا ذكرنا خلاف ذلك، لكن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الأظهر، وأنه ليس المراد بذلك حروف الهجاء، وإن نعم كما عليه علماء الحنابلة، وإنما المراد بذلك الكلمة. فإن الحرف في لغة العرب والذي جاءت به أدلة الشريعة يشمل الفعل، يشمل الكلمة، سواء كانت من الأفعال أو كانت من الأسماء أو كانت من أسماء الحروف. وذلك أن الحرف ما خرج من حرف اللسان، أي من طرف اللسان، والخارج من طرف اللسان يشمل الفعل ويشمل الاسم، أسماء الأشياء، ويشمل أيضا أسماء الحروف، كل ذلك داخل في مسمى الحرف. وبناء على هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف له حكم الرفع كما عرفنا، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، فالنبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بأسماء الحروف ولم يتلفظ بحروف الهجاء وإنما بأسمائها، قال ألف لام ميم، نعم، أما إني لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، وهذه أسماء الحروف، هذه أسماء الحروف. وأسماء الحروف من الكلمات، نعم، أسماء الحروف من الكلمات، فإنه لم يقل أه وله ومه كما يقال زاي وزه، فإن زاي اسم الحرف وزه هو الحرف، الحرف الهجائي، زه هو الحرف الهجائي وزاي هو اسم الحرف، وألف هذا اسم الحرف، ولام اسم الحرف، وميم اسم الحرف. وهذا الاسم كم مكون من حروف الهجاء؟ ها، كل اسم مكون من ثلاثة حروف، والمجموع كم المجموع؟ تسعة حروف. لو حملنا الحديث على حروف الهجاء كم تكون الحسنات في هذه الثلاثة؟ لكل حرف 10 حسنات، ها، تبلغ إلى 90 حسنة. والذي في الحديث كم؟ ها، نعم، الذي في الحديث 30، الذي في الحديث 30، وهذا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد حروف الهجاء، لم يرد حروف الهجاء وإنما أراد الكلمة، إنما أراد حروف الهجاء وإنما أراد الكلمة. فبناء على هذا فقوله ألف لام ميم هذه ما هي حروف هجاء وإنما أسماء الحروف، ألف لام ميم هذه أسماء الحروف، وكل واحدة منها كلمة، فألف اسم الحرف، ولام اسم الحرف، وميم اسم الحرف، وكل واحدة كلمة، ولكل واحدة 10 حسنات. فمن على هذا إذا جئنا إلى لفظ الكتاب وش يكون؟ 10 حسنات ولا على عدد حروف الهجاء؟ ها، كم يكون؟ 10 حسنات، ويدخل في مسمى الحرف، يدخل في مسمى الحرف، فالفعل يدخل في مسمى الحرف، والاسم يدخل في مسمى الحرف، وهكذا أسماء الحروف داخلة في مسمى الحرف. فيحمل الحديث على هذا المعنى. وما جاء في بعض الأحاديث كما جاء في حديث عوف بن مالك عند الطبراني في الكبير والأوسط عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، لا أقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، وذال حرف، والكاف وكاف حرف. هذا فيه على فرض صحته أن المراد بالحروف حروف الهجاء، لأنه قال وذال حرف وكاف حرف، لكن هذا الحديث لا يثبت. وشبيه به أيضا الرواية الأخرى الذي رواها البيهقي في الشعب من حديث عوف بن مالك أيضا، وفيه لا أقول بسم الله الرحمن الرحيم الباء، نعم، ولكن باء وميم، نعم، باء وسين وميم. فظاهر الحديث أنه أراد حروف الهجاء، لكن الحديث لا يثبت من طريق موسى من طريق موسى بن عبيد الله الربذي وهو من الضعفاء من طريق موسى بن عبيد الله الربذي وهو من الضعفاء فلا يثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبناء على هذا فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من معنى الحديث هو الذي يظهر والذي يظهر صحته وأن المراد بذلك الكلمة سواء كانت هذه الكلمة هي أسماء الحروف كالحروف المقطعة في بداية السور فالحروف المقطعة نعم هي عبارة عن أسماء للحروف ولهذا تنطق نطق الاسم ألف لام نعم ألف لام ميم تنطق نعم نطق الاسم ولا تنطق نطق الحرف ولا تنطق أيضا نطق الشيء المركب يعني كما في قوله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فهنا ألم ترى عبارة عن كلمة واحدة تنطق نعم على سبيل التركيب في ألم تنطق على سبيل التركيب والحروف المقطعة تنطق على نطق الأسماء فهي داخلة في أسماء الحروف ولا تنطق نطق الحرف الهجائي نعم لا تنطق نطق الحرف الهجائي فيكون ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام داخل في مسمى الكلمة وهي أسماء الحروف فالألف اسم وهو كلمة واللام اسم والميم اسم وبعد ذلك إذا نعم قرأ الإنسان اسما نعم كالكتاب أو غير ذلك نعم فيه عشر حسنات ولا نحسب عدد الحروف الهجائي هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو كلام حسن ونعم وهو ظاهر القوة والحديث يدل على هذا المعنى كما قرره رحمة الله عليه فعلى كل هذا نعم من باب ذكر التنبيه الذي نبهني عليه بعض الأخوة الأفاضل وفقه الله عز وجل وشكر الله له وإن كان المتبادر في الذهن الحروف الهجائية كان المتبادر في الذهن الحروف الهجائية فلما حصل الوقوف والتنبيه من جهة أخينا وفقه الله عز وجل ونعم تبين أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الأظهر في هذا في معنى الحديث والله تعالى أعلم. نعم ثلاث نعم كل كلمة بعد ذلك مستقلة فيها عشر حسنات سواء كانت من قبيل الأفعال أو من قبيل الأسماء أو من قريب حروف المعاني أو من قبيل حروف المعاني فكل كلمة مستقلة فيها عشر حسنات والحروف المقطعة هي ما هي حروف هجاء نعم ما تنطق نعم وإنما هي أسماء للحروف ولهذا تنطق بالألف يقال ألف ولام وميم وهذه أسماء الحروف نعم ولو كان المراد بذلك حرف الهجاء كما قلنا وش الذي يكون أكثر من هذا فإن الألف بهذا النطق عبارة عن ثلاثة حروف والميم بهذا النطق عبارة عن ثلاثة حروف نعم الألف واللام عبارة عن ثلاثة حروف والميم عبارة عن ثلاثة حروف والحديث لا يدل على هذا المعنى يدل على أن نعم الألف عشر واللام عشر والميم عشر فهذا ما يدل على صحة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أخذنا في الدرس الماضي بعض أو جملة من الاستثناءات في حق نعم الاستثناءات من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن يذكر هذه الاستثناءات أو بعضها نعم من جملة الاستثناءات المسبوق من جملة الاستثناءات المسبوق يعني إذا قرأ الإمام فاتحة الكتاب ثم أصابه الحدث مثلا وقدم مسبوقا جاء بعد قراءة الإمام للفاتحة دخل في الصلاة بعد قراءة الإمام للفاتحة فهنا هل يبتدئ قراءة الفاتحة عن المسبوق الذي قدمه الإمام، لأنه ما قرأها وما كان خلف الإمام في أثناء قراءتها، وإنما جاء بعد أن قرأ الإمام الفاتحة، فقدمه الإمام، فهل يقرأ الفاتحة وقد قرأها الإمام، وإلا يقرأ ما بعدها؟ نعم، يقرأ ما بعدها. وذكرنا حديثا، حديث من الذي ذكرناه؟ نعم، ها؟ لا، ما هو صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس جاء في المسند وفي غير المسند. أي نعم، في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة حيث انتهى أبو بكر. الحديث قلنا هناك من أعله كالشيخ مقبل رحمة الله عليه في أحاديث معله، ما وجه تعليل الحديث؟ من أعله بماذا أعله؟ نعم، بأبي إسحاق السبيعي، أنه لا يعلم له سماع من الأرقام من الشرحبين، كما ذكر ذلك الإمام البخاري، لكن هو معلم من هذه الطريق، وله طريق أخرى عند الإمام أحمد من طريق من؟ نعم، من طريق عبد الله بن الصغر، وهو ثقة من الثقات، فيثبت الحديث. والشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتاب أحاديث معلة إذا أعل الحديث، هل يريد بذلك أنه ضعيف من جميع طرقه؟ يريد هذا؟ لا يريد هذا، نعم، لا يريد أنه ضعيف من جميع طرقه، يتكلم على الطريق المعلة، وقد يكون الحديث له طريق أخرى ثابتة. وهذا هو الشأن في كتب العلل، أنهم لا يريدون الضعف المطلق في كل ما يعلونه من الأحاديث. قد يعلون التعليل المطلق، لكن ليس هذا نعم في كل شيء، ولقد يقول هذا الحديث ليس له، نعم، لم يثبت بوجه من الوجوه، كل نعم ليس له أصل مثلا، أو غير ذلك من العبارات التي يفهم منها الضعف المطلق. لكن الغالب في صنيعين أنهم يتكلمون عن بعض الطرق المعلة، وقد يكون الحديث له أصل في الصحيحين. كذلك من الأمور المستثناة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يدرك الركعة وإن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، كذلك الذي لا يحفظ الفاتحة، نعم، فتسقط عنه الفاتحة. كذلك، نعم، ها، المؤتم إذا نسي الفاتحة فإن الإمام يتحمل نسيان المؤتم ولا يؤمر بأن يأتي بركعة. فهذه جملة من الأمور المستثنات. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: التأمين وجهر الإمام به. التأمين وجهر الإمام به. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر ويمد بها صوته. عزاه في الحاشية البخاري في جزء القراءة، وإلى أبي داود قال بسند صحيح، وحديث وائل بن حجر. والتأمين سنة من سنن الصلاة، نعم، سنة من سنن الصلاة في قول جماهير العلماء، سنة من سنن الصلاة في حق الإمام والمؤتم والمنفرد. وإن كان الإمام مالك رحمة الله عليه يخالف في بعض الروايات، نعم، له مخالفة في بعض الروايات، لكن على كل الذي دلت عليه الأدلة هو استحباب التأمين في حق الإمام والمؤتم والمنفرد. والتأمين اختلف العلماء في المراد به، والذي عليه أكثر العلماء أن المراد بذلك اللهم استجب، اللهم استجب، هذا الذي عليه أكثر العلماء. ومن أهل العلم من قال المراد به افعل، آمين بمعنى افعل. ومن أهل العلم من قال المراد بذلك لا تخيب رجاءنا، آمين بمعنى لا تخيب رجاءنا. ومن أهل العلم من قال آمين بمعنى لا يقدر على هذا غيرك، لا يقدر على هذا غيرك. ومن أهل العلم من قال المراد بقولي آمين أي ليكن كذلك، آمين بمعنى ليكن كذلك. ومن أهل العلم من يقول أنه طابع على الدعاء. ومن أهل العلم من يقول اسم أسماء الله. والصحيح ما عليه أكثر العلماء أن المراد بالتأمين اللهم استجب، ومعلوم أن العبد في صلاته يدعو بأعظم الأدعية وأوجب الأدعية وهو الهداية إلى الصراط المستقيم، فهذا أوجب دعاء وأوكد دعاء، ولا تصح الصلاة إلا به، وهو أعظم الأدعية. فيدعو العبد بهذا الدعاء ويأتي بالتأمين، سواء كان إماما أو كان منفردا. وإن كان مالك كما قلنا له نزاع في بعض الأقوال أنه لا يرى التأمين للإمام، لا يرى التأمين للإمام، هذا في بعض الأقوال والروايات عنه، وله رواية أخرى يرى التأمين للإمام، وهذا خلاف الأدلة. والظن في الإمام مالك أنه رجع عن ذلك القول، وهو مجرد رأي محض، وذلك أن الإمام هو الداعي والمؤتم مستمع للدعاء، فناسب أن يؤمن المستمع دون الداعي. فإن الإنسان إذا دعا مثلا في غير هذا بغير هذا الدعاء فقال اللهم اغفر لنا والناس خلفه، هل يقول اللهم اغفر لنا آمين ولا يقول اللهم اغفر لنا والتأمين يكون للمستمع؟ التأمين يكون للمستمع، فهذا مجرد رأي لكنه خلاف السنة. فالسنة صريحة وظاهرة في تأمين الإمام كما ذكر المؤلف في هذا الموطن، وأورد بعض الأحاديث. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن وهو الإمام ويجهر بذلك كما في هذا الحديث. والجهر لا يختص بالإمام، وإذ كان المؤلف يقول التأمين وجهر الإمام به، الجهر يكون للإمام ويكون أيضا للمؤتم، وهذا مذهب الإمام الشافعي أن الجهر للإمام دون المؤتم، هذا مذهب الإمام الشافعي. نعم. وظاهر الأدلة أن الجهر للإمام والمؤتم، نعم يكون الجهر للإمام ويكون للمؤتم. بهذا جاءت الآثار عن الصحابة، وكان ابن الزبير يصلي بالناس ويقول آمين ويقول الناس خلفه آمين حتى يسمع للمسجد لجة، كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنف بإسناد صحيح. فهذا هو الأمر المعلوم والمعروف منذ الزمن القديم في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكان الصحابة يجهرون، وإذا صلوا بالناس جهر من صلى خلفهم من غير نكير منهم. ولو كان هذا من الأمور المخالفة لما كان عليه الحال على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنكروا ذلك رضي الله عنهم أجمعين، لأنكروا ذلك على الناس. فابن الزبير يصلي بالناس ويجهر بالتأمين والناس يؤمنون ويرفعون أصواتهم حتى يسمع للمسجد لجة. فعلى كل التأمين يكون للإمام ويكون أيضا للمؤتم، يعني الجهر يكون للإمام ويكون للمؤتم. قال التأمين وجهر الإمام به. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين ويجهر ويمد بها صوته. وآمين تقرأ بالمد وبغير المد، والأحسن فيها المد، الأحسن فيها المد، مد الألف، نعم الأحسن فيها المد مع تخفيف الميم، وإذا ما شددت الميم يختل المعنى ولا ما يختل؟ يختل ويصير بمعنى قاصدين، يصير بمعنى قاصدين، ولا آمين البيت الحرام بمعنى قاصدين. فإذا ما شددت الميم اختل المعنى، ومعنى آمين كما عرفنا بمعنى اللهم استجب، فإذا ما شددت الميم صارت على معنى آخر فيختل بذلك المعنى. قال ثم يصلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجر ويمد بها صوته. وكان يأمر المقتدين بالتأمين، بعيد تأمين الإمام، وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام، وهذا الذي مشى عليه المؤلف في هذا الموضع وقد تراجع عنه. فالمؤلف رحمه الله كان يرى أن تأمين المؤتم كان بعد تأمين الإمام، يعني الإمام ينتهي من التأمين، فإذا انتهى من التأمين يؤمن الناس، يؤمن نعم المأمومين بعد تأمين الإمام، نعم يؤمن المأمومون بعد تأمين الإمام. سارع على هذا المؤلف فترة من الزمن لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، أي يكون تأمينكم عقب تأمين الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا. والذي عليه جماهير العلماء في معنى الحديث إذا أمن أي إذا أراد أن يؤمن، إذا أراد أن يؤمن، وليس المراد إذا انتهى من تأمينه، وإنما إذا أراد أن يؤمن أو إذا شرع في التأمين فأمنوا، لقول عليه الصلاة والسلام إذا قال إمام كما في الرواية التي ذكر المؤلف غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. متى يقول المؤتمون نعم متى يقول آمين؟ بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي في هذا الموطن. وهذا من أجل أن تحصل الموافقة، فإن من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لو كان المؤتم يؤمن بعد الإمام، من الذي سوف يوافق الملائكة؟ ها؟ قد يكون الإمام قد يكون المؤتم، وظاهر السنة أن الكل يعني يوافقون الملائكة حتى ينالوا هذا الفضل. المناسب أن يكون التأمين في وقت واحد، تأمين الإمام والمؤتم والملائكة، فتحصل حينئذ الموافقة فينال العبد هذا الفضل. أما إذا قيل أن الإمام يبتدئ والمؤتم يؤمن بعد ذلك، فمن ذا الذي يوافق الملائكة؟ أحدهما سوف نعم سوف تفوت هذه الفضيلة لا محالة. فهذا القول فيه ما فيه من الضعف، وقد قال به بعض الحنابلة كما ذكر ذلك ابن مفلح في كتاب الفروع. نعم قول قال به بعض الحنابلة، وهذا خلاف المعروف عند العلماء، والمشهور عند العلماء هو الموافقة، هذا هو المعروف في مذاهب العلماء الموافقة. نكتفي بهذا والحمد لله.